Olha, as declarações podem estar escolhidas.
قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في الجزء الثالث فصل في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد.
قال العلامة شيخ الإسلام ابن القيم. قال العلامة.
أنا قلت قال العلامة
شيخ. قال شيخ الإسلام
ابن القيم.
قال العلامة.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في الجزء الثالث فصل في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد، فمنها جواز القتال في الشهر الحرام إن كان خروجه في رجب محفوظا على ما قاله ابن إسحاق، ولكن ها هنا أمر آخر وهو أن أهل الكتاب لم يكونوا يحرمون الشهر الحرام بخلاف العرب، فإنها كانت تحرمه. وقد تقدم أن في نسخ تحريم القتال فيه قولين، وذكرنا حجج الفريقين، ومنها تصريح الإمام للرعية وإعلامهم بالأمر الذي
هذا الكلام قاله ابن القيم وهو مسهل ليس معه أدوات العلم والكتاب. هذه الاستنباطات لأكثر من 40 فائدة من حديث واحد وهو مسهل أنه اعتذر يعني أنه ما أجاد. نعم.
ومنها تصريح الإمام للرعية وإعلامهم بالأمر الذي يضرهم ستره وإخفاؤه ليتأهبوا له ويعدوا له عدته، وجواز ستر غيره عنهم والكناية وجواز ستر غيره عنهم والكناية عنه للمصلحة. ومنها أن الإمام إذا استنفر الجيش لزمهم النفير ولم يجز
المواطن التي يجب فيها يتعين فيها الجهاد، وإلا فالجهاد أصلا فرضه كفاية يتعين في هذه الحالة، وهذا يتعين متى؟ إذا حضر الصف، لا يفر إلا متحيزا لقتال أو إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. والحالة الثالثة وهي إذا دام العدو لا قدر الله بلدك فتهب للجهاد، وإن لم تستأذن والدين ولا الإمام هذه الحالة تقوم، وإن لم يكن ولي أمر موجود تقاتل هذه الحالة فقط، ولا تستأذن والديك تقاتل لأنك قد تهلك أنت والديك ولي أمرك إذا لم تدافع عن بلدك. نعم.
ولم
يتعين عن أهل هذه البلد، فإذا لم يستطيعوا أقرب البلدان إليهم وهكذا إلى أن يمتد الأمر إلى المسلمين. لكن الواجب العيني على من يعني الآن مثلا لا قدر الله أو هو قدره الله ليبيا فيها حرب الآن مع الخوارج، يتعين قتال الخوارج على من؟ على الليبيين المستطيع منهم من الرجال، أما النساء والصبيان لا. وأما إذا 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 لم يستطيع لا قدر الله مساعدهم لا، مساعدهم ولي أمرنا هذا شرع أصلا، هذا شرع. وفقت الأمم المتحدة ولم توافق لا قيمة لها عندنا في شريعتنا. نعم.
ولم يجوز لأحد التخلف إلا بإذنه، ولا يشترط في وجوب النفير تعيين كل واحد منهم بعينه، بل ما تستنفر الجيش لزم كل واحد منهم الخروج معه، وهذا أحد المواضع الثلاثة التي يصير فيها الجهاد فرض عين، والثاني إذا حضر العدو البلد، والثالث إذا حضر بين الصفين. ومنها وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وهي الصواب الذي لا ريب فيه، فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقرينه، بل جاء مقدما على الجهاد بالنفس في كل موضع إلا موضعا واحدا، وهذا يدل على أن الجهاد به أهم وآكد من الجهاد بالنفس، ولا ريب أنه أحد الجهادين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا، فيجب على القادر عليه كما يجب على القادر بالبدن، ولا يتم الجهاد بالبدن إلا ببذله، ولا ينتصر إلا بالعدد والعدد، فإن لم يقدر أن يكثر العدد وجب عليه أن يمد بالمال والعدة، وإذا وجب الحج بالمال على العاجز بالبدن فوجوب الجهاد بالمال أولى وأحرى.
انظر القياس الجميل بن القيم رحمه الله. نعم.
ومنها ما برز به عثمان بن عفان رضي من النفقة العظيمة في هذه الغزوة رضي الله عنه، وسبق
وهي غزوة
غزوة تبوك.
نعم. وهي غزوة جهز جيش الأسرة 300 بعير بأحلاسها وأقتابها. نعم. اشترى بالعروبة، ولما جاء الثوار ليقتل عثمان قال ألست أنا الذي اشتريت بالعروبة؟ ألست أنا جيش الأسرة؟ ألست أنا ألست أنا ولكنهم كانوا فقتلوا رضي الله عنه. إذا ثار الناس هناك عدم تفكير يقتل مثل عثمان يقتل الذي يقوم الليل كل ليلة بركعة واحدة وصح هذا بالإسناد إليه يقوم الليل بركعة واحدة يقرأ القرآن كله هذا يقتل سبحان الله. نعم وذلك هناك الناس لو وجد فيهم الصديق لقتلوه وخرجوا عليه. نعم هذا يجوز في هذه الحال لدفع شرهم. نعم
وسبق به الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما أبديت. ثم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وكان قد أنفق 1000 دينار و300 بعير بعدتها وأحلاسها وأقتابها. ومنها أن العاجز بماله لا يعذر حتى يبذل جهده ويتحقق عجزه فإن الله سبحانه إنما نفى الحرج عن هؤلاء العاجزين بعد أن أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم فقال لا أجد ما أحملكم عليه فرجعوا يبكون لما فاتهم من الجهاد فهذا العاجز الذي لا حرج عليه. ومنها استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية على الضعفاء والمعذورين والنساء والذرية ويكون نائبه من المجاهدين لأنه من أكبر العون لهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلف ابن أم مكتوم فاستخلفه 10 مرات. وأما في غزوة تبوك فالمعروف عند أهل الأثر أنه استخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه في غزوة تبوك فقال يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان فقال
أنا وعلي كان مما يتميز به في القتال ما هو
الشجاعة
المبارزة في غزوة بدر كان هو أحد المبارزين وقتل الذي معه وقتل مع الآخر الكافر الآخر الذي معه قطعوه. نعم لا بس كالأذان يصلح في هذه الحالة كاستخلاف ليس كخليفة عند الاختيار. نعم نعم لا بس نستعين بغيره لا بس.
فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي ولكن هذه كانت خلافة خاصة على أهله صلى الله عليه وسلم. وأما الاستخلاف العام فكان لمحمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه ويدل على هذا أن المنافقين لما أرجفوا به وقالوا خلفه استثقالا أخذ سلاحه ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال كذبوا ولكن خلفتك لما تركت ورائي فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك. ومنها جواز الخرص للرطب على رؤوس النخل وأنه من الشرع
يعني تخديس. نعم
وأنه من الشرعي والعمل بقول الخارص. وقد تقدم في غزات خيبر وأن الإمام يجوز أن يخرص بنفسه كما خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم حديقة المرأة
ويجوز أن تبيع التمر بهذه العراية التي على رؤوس النخيل للحاجة هذا خاص من النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه هذا خاص بالعرايا وبمقدار معين كما جاء في السنة مر معنا هذا. نعم نعم ليه النخيل التمر على رؤوس
ومنها أن الماء الذي بآبار ثمود لا يجوز شربه ولا الطبخ منه ولا العجين به ولا الطهارة به ويجوز أن يسقى البهائم إلا ما كان من بئر الناقة وكانت معلومة باقية إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن إلى وقتنا هذا
فلذن في بلاد الشام. نعم
فلا يرد الركوب بئرا غيرها وهي مضوية
لا تزار بلاد الأماكن التي عذب الله فيها الكفار لا تزار. نعم
وهي مطوية محكمة البناء واسعة الأرجاء آثار العتق عليها بادية لا تشتبه بغيرها. ومنها أن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين لم ينبغي له أن يدخلها ولا يقيم بها بل يسرع السير ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها ولا يدخل عليهم إلا باكيا معتبرا. ومن هذا إسراع النبي صلى الله عليه وسلم السير في وادي محسر بين منى وعرفة فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر، وقد جاء جمع التقديم في هذه القصة في حديث معاذ كما تقدم وذكرنا علة الحديث. ومن أنكره ولم يجئ جمع التقديم عنه في سفر إلا هذا، وصح عنه جمع التقديم بعرفة قبل دخوله إلى
ساعة العلم. ابن القيم هذا كله أيها الإخوة هو مسافر ليس معه كتاب ولا شيء من الذاكرة، يقدح هذا من الذاكرة. الله المستعان. ويأتي صعلوق يقول ابن القيم أخطأ وأخطأ وأخطأ وأخطأ. نعم.
وصح عنه جمع التقديم بعرفة قبل دخوله إلى عرفة، فإنه جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، فقيل ذلك لأجل النسك كما قال أبو حنيفة، وقيل لأجل السفر الطويل كما قاله الشافعي وأحمد، وقيل لأجل الشغل وهو اشتغاله بالوقوف واتصاله إلى غروب الشمس قال أحمد يجمع للشغل، وهو قول جماعة من السلف والخلف وقد تقدم. ومنها جواز التيمم بالرمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قطعوا الرمال.
خلاف لماذا؟ ها؟ ليه يا علي؟ لماذا نص على الرمل؟ لأن الجمهور يشترطون ماذا؟ أن يكون له غبار يعلق باليد. والصواب أن هذا ليس بلازم، أن كل ما كان من جنس الأرض ولو كان حجرا، يعني لو كان هذا حجر يجوز التيمم به حتى ولم يقع عليه غبار، نعم، لكن هذه البوية الصواب أنه لا يجوز التيمم بها. في الشيخ نصر يرى هذا الجواز، لكن جماهير العلم لا يجوز. أما إذا كان حجرا من جنس الأرض فإنه يجوز التيمم به. نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قطعوا الرمال التي بين المدينة وبين المدينة وتبوك، ولم يحملوا معهم طرارا بلا شك.
ولذلك يعني يقولون في ليبيا الكبار السن ربما يعني يكسلون عن الذهاب للمسجد، في يأخذ أحدهم حجر صغير في جيبه ويتيمم به إذا جاء الصلاة كذلك. يعني هذا لو لم يجد الماء أو عنده عذر كمريض أو نحو ذلك لا يقدر استعماله، مع أن الحجر نظيف ربما أنه غسله ليس عليه أي غبار، هل يجوز التيمم به؟ نعم، لأنه من جنسي. طبعا ليس في هذه الصورة، لأنهم يقولون يفعلون هذا والماء موجود في الحمامات بجوارهم، هذا لا يجوز. الماء موجود، كيف الماء موجود تمسك هذا تيمم به؟ لا. نعم.
وتلك مفاوز معطشة شكوا فيها من شكوا فيها العطش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطعا كانوا يتممون بالأرض التي هم فيها نازلون. هذا كله مما لا شك فيه مع قوله صلى الله عليه وسلم، فحيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا قام أكثر من ذلك.
لماذا؟ مع أن الجمهور العربات أيام فما أكثر يتمه، لأنه كان ما يدري هذا جهاد، لا يدري متى يرجع. وذلك لو بقي شهورا لا بس، كما فعل ابن عمر في أذربيجان، في أذربيجان بلد في حبسه الثلج ابن عمر، فمكث 6 أشهر يقصر الصلاة ويجمع.
ولكن اتفقت إقامته هذه المدة، وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أو قصرت، إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع. وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين، فنحن إذا أقمنا 19 نصلي ركعتين، وإن زدنا على ذلك أتممنا. وظاهر كلام أحمد أن ابن عباس رضي الله عنهما أراد مدة مقامه بمكة زمن الفتح، فإنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 18 زمن الفتح، لأن
بعد 19 وهذه رواية 18
لأنه أراد حنينا ولم يكن ثم أجمع المقامة، وهذه إقامته.
يعني هذا خلاف ما لم يجمع إقامة. وأقل مدة وردت كم؟ 4 أيام، وهي الأحوط، وبها أخذ الجمهور. وعليها فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز البزعي والله. نعم.
وهذه إقامته التي رواها ابن عباس رضي الله عنهما. وقال غيره: بل أراد ابن عباس رضي الله عنهما مقامه بتبوك كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما.
هذه أخرى 20 19 18 وهذا الاختلاف يدل على أنه كان على حسب الحال وأنه لم يجمع إقامة. لو جلست شهور لا بأس، لكن لو تقيم وتقول 10 سنين في مصر تقصر الصلاة ولا تصلي الجمعة، إذا أفطر رمضان. ماذا صور رمضان؟ الفطر أفطر. نعم.
أقام النبي صلى الله عليه
وسلم ولا يصلي في جماعة ولا يصلي الجمعة، يقول أنا مسافر، هذا قول ضعيف، ضعيف جدا. نعم.
أقام النبي صلى الله عليه وسلم
الإنسان 10 سنين لا يصلي في المسجد جماعة، كيف يجد قلبه؟ كيف يكون قلبه؟ ولا يصلي جمعة 10 سنين، يقول أنا مسافر، يصلي جمعة واحدة. نعم، لا تلزمه.
أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه الإمام أحمد في مسنده. وقال عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة: أقمنا مع سعد رضي الله عنه ببعض قرى الشام 40 ليلة يقصرها سعد ونتمها. وقال نافع: أقام ابن عمر رضي الله عنهما بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول.
أذربيجان فيها ثلج؟ يأتيها ثلج في الشتاء ولا في الصيف؟
الشتاء. وقال نافع: وقال حفص بن عبيد الله: أقام أنس بن مالك رضي الله عنه بالشام 2 سنين يصلي صلاة المسافر.
بالوارد عن نفسه 20 ليلة أو 21 ليلة، 19 18 ورد 17 أيضا. أما عن السلف من الصحابة 2 6 أشهر 40 ليلة يقصرون، لم يجمعوا إقامة بعد 7 أشهر. نعم.
وقال أنس رضي الله عنه: أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برام هرمز 7 أشهر يقصرون الصلاة. وقال الحسن: أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابلة 2 يقصر الصلاة ولا يجمع. وقال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري
إبراهيم بن يزيد النخعي والحسن اللي قبله البصري أبو سعيد. نعم.
وقال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك، وسجستان السنتين. فهذا هدي
رسول الله. هذه أظن جهة المشرق.
نعم.
سجستان.
نعم.
تبع لي. تبع إيران.
إيران.
نعم.
فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه
وسلم. أبو دول سجستاني من إيران. كل الأئمة من إيران كلهم من هذه الدول. هذه الدولة.
وقال: فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ترى، وهو الصواب. وأما مذهب
يعني
الناس
كلهم ليسوا من العرب، بخار البخارى السجستان. نعم.
وأما مذاهب الناس فقال الإمام أحمد: إذا نوى
يعني
إقامة،
تعجب من استحضار ابن القيم لكل هذه النصوص، أحاديث وآثار وآيات وأقوال العلماء والأئمة. سبحان ربي العظيم، سبحان الذي أعطى. نعم.
وأما مذاهب الناس فقال الإمام أحمد: إذا نوى إقامة 4 أيام أتم، وإن نوى دونها قصر. وحمل هذه الآثار على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يجمعوا الإقامة البتة.
لم يجمعوا، لم ينووا. نعم.
لم يجمعوا الإقامة البتة، بل كانوا يقولون: اليوم نخرج، غدا نخرج. وفي هذا نظر لا يخفى، فإن رسول الله صلى الله
عليه وسلم، ابن القيم يأخذ بقول شيخه ابن تيمية بهذا. نعم.
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وهي ما هي، وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام ويهدم قواعد الشرك ويمهد أمر ما حولها من العرب. ومعلوم قطعا أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأتى في يوم واحد ولا يومين، وكذلك إقامته بتبوك، فإنه أقام ينتظر العدو. ومن المعلوم قطعا أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل يحتاج قطعها إلى أيام، وهو يعلم أنهم لا يوافون في 4 أيام. وكذلك إقامة ابن عمر رضي الله عنهما بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج، ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في 4 أيام، بحيث تنفتح الطرق. وكذلك إقامة أنس رضي الله عنه بالشام 2 يقصر، وإقامة الصحابة برام هرمز 7 أشهر يقصرون. ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد يعلم أنه لا ينقضي في أربعة أيام. وقد قال أصحاب أحمد: إنه لو أقام لجهاد عدو أو حبس سلطان أو مرض قصر، سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة. وهذا هو الصواب، لكن اشترطوا فيه شرطا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع.
اشترطوا ولا شرطوا؟
شرطوا. لكن شرطوا فيه شرطا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل صحابة، فقالوا شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفر، وهي ما دون الأربعة أيام، الأربعة الأيام. فيقال من أين لكم هذا الشرط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقام زيادة على أربعة أيام يقصر الصلاة بمكة وتبوك لم يقل لهم شيئا، ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام، وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاته ويتأسون به في قصرها في مدة إقامته، فلم يقل لهم حرفا واحدا لا تقصروا فوق إقامة أربع ليال. وبيان هذا من أهم المهمات، وكذلك اقتداء الصحابة رضي الله عنهم به بعده، ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئا من ذلك. وقال مالك والشافعي إن نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم، وإن نوى دونها قصر.
يعني الجمهور أحمد ومالك والشافعي على أربعة أيام، أبو حنيفة 15 يوما.
وقال أبو حنيفة إن نوى إقامة 15 يوما أتم، وإن نوى دونها قصر، وهو مذهب الليث بن سعد، وروي عن 3 من الصحابة عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم. وقال سعيد بن المسيب إذا أقمت 4 فصلي 4، وعنه كقول أبي حنيفة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن أقام 10 أتم، وهي رواية عن ابن عباس. وقال الحسن يقصر ما لم يقدم مصرا. وقالت
يعني بلد، نعم.
وقالت عائشة رضي الله عنها يقصر ما لم يضع الزاد والمزاد. والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول اليوم أخرج غدا أخرج، فإنه يقصر الصلاة، إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه
يعني يقصر الصلاة هكذا ولا يقصر أبدا؟
فإنه يقصر أبدا الصلاة.
نعم
نعم فإنه يقصر أبدا، إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه يقصر عنده إلى 17 أو 18 يوما ولا يقصر بعدها. وقد قال ابن المنذر في
والصواب قول الجمهور أنه يقصر إذا لم يجمع النية يقصر إلى ما شاء الله، ولو كان سنين ولو كان شهور لا بأس، إذا كان كل غدا أذهب واليوم أذهب غدا أذهب يقصر. نعم.
وقد قال ابن المنذر رحمه الله في إشرافه أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. فصل ومنها جواز بل استحباب حنس الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها فيكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير، وإن شاء قدم الكفارة على الحنث وإن شاء أخرها. وقد روي حديث أبي موسى رضي الله عنه هذا إلا أتيت الذي هو أخير وتحللتها، وفي لفظ إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو أخير، وفي لفظ إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وكل هذه الألفاظ في الصحيحين، وهي تقتضي عدم الترتيب. وفي السنن من حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، وأصله في الصحيحين. فذهب أحمد ومالك والشافعي إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث، واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال لا يجوز التقديم، ومنع أبو حنيفة تقديم الكفارة مطلقا. فصل ومنها انعقاد اليمين في حال الغضب إذا لم يخرج بصاحبه إلى حد لا يعلم معه ما يقول، وكذلك
إذا غضب غضبا شديدا غضب اللجاج فإن اليمين لا يقع، لا يسمى يمينا. نعم.
وكذلك ينفذ حكمه وتصح عقوده، فلو بلغ به الغضب إلى حد الإغلاق لم ينعقد
يعني إغلاق العقل ما يفهم ماذا يقول.
لم تنعقد يمينه ولا طلاقه. قال أحمد في رواية حنبل في حديث عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق يريد الغضب.
الحديث يسنده شيء لكن العمل عليه عند أهل العلم علق عليه.
نعم. وقال صاحب التنقيح والصواب أنه يعم الإكراه والغضب والجنون وكل أمر، لكن ما علقش على الحديث.
نعم. الشيخ الألباني ماذا قال؟
فصل ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، قد يتعلق به الجبري ولا متعلق له به، وإنما هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم والله لا أعطي أحدا شيئا ولا أمنع، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت، فإنه عبد الله ورسوله إنما يتصرف بالأمر، فإذا أمره ربه بشيء نفذه، فالله هو المعطي والمانع والحامل، والرسول منفذ لما أمر به. وأما قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى،
يعني جبريل يقول الإنسان مجبور على عملك ليس في مهب الريح، وكالميل بين المؤسسة وحركته كحركة المعدة والقلب بلا إرادة، ليس له إرادة ولا قوة ولا اختيار، وإنما سمي مصليا، والمصلي حقيقة هو الله، والصائم حقيقة هو الله، والحج حقيقة الذي يذهب بحج هو الله، إنما هو سمي حاجا وصائما. هذا خبل، هذا عبط، حتى العقل لا يقبل هذا. نعم نعم. أين؟ انظر في في التراجعات، انظر كذا.
لا لا.
المسند هو.
نعم.
كلام الشيخ أحمد شاكر عليه. نعم.
فالمراد به القبضة من الحصواء التي رمى بها وجوه المشركين فوصلت إلى عيون جميعهم، فأثبت الله سبحانه له الرمي باعتبار النبذ والإلقاء، فإنه فعله، ونفاه عنه باعتبار الإيصال إلى جميع المشركين.
إيصال الرمي للمشركين والإصابة فيهم هذا فعل الرب عز وجل. وأما الرمي الذي أمر به الرسول الذي لا علاقة له بالنتيجة فإنما هو فعله. وما رميت إذ رميت، جبريل يحتج بهذه الآية أقوى لله، وما رميت إذ رميت ولكن الله
رم،
وما صليت إذ صليت ولكن الله
صل،
وما حججت إذ حججت ولكن الله حج، وهكذا قص كل عبادة، وما سبحت ولا كبرت ولا هللت والعياذ بالله ضلال. نعم.
وهذا فعل الرب تعالى لا تصل إليه قدرة العبد، والرمي يطلق على الخذف وهو مبدأه، وعلى الإيصال وهو نهايته. فصل. ومنها تركه قتل المنافقين وقد بلغه عنهم الكفر الصريح، فاحتج به من قال لا يقتل الزنديق إذا أظهر التوبة، لأنهم حلفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ما قالوا.
يدخل في الساحل والزنديق، والزنديق كلمة فارسية معربة يعنى بها ماذا؟ قيل المنافق وقيل الذي ينكر الشرائع، لأن المنافق يظهر الإسلام.
وهذا إذا لم يكن إنكارا فهو توبة وإقلاع، وقد قال أصحابنا وغيرهم ومن شهد عليه، ومن شهد عليه بالردة فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لم يكشف عن شيء عنه بعد. وقال بعض الفقهاء إذا جحد الردة كفاه جحدها، ومن لم يقبل توبة الزنديق قال هؤلاء لم تقم عليهم بينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم عليهم بعلمه، لا يحكم عليهم بعلمه، والذي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم قولهم لم يبلغهم إياه نصاب البينة، بل شهد به عليهم واحد فقط كما شهد زيد بن أرقم وحده على عبد الله بن أبي، وكذلك غيره أيضا إنما شهد عليه واحد.
في حكم الردة لا يلزم شهود أربعة، يكفي واحد. نعم.
وفي هذا الجواب نظر، فإن نفاق عبد الله بن أبي وأقواله في النفاق كانت كثيرة جدا كالمتواترة عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبعضهم أقر بلسانه وقال إنما كنا نخوض ونلعب، وقد واجهه بعض الخوارج في وجهه بقوله إنك لم تعدل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ألا تقتلهم لم يقل ما قامت عليهم بينة، بل قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فالجواب الصحيح إذن أنه كان في ترك قتلهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة تتضمن تأليف القلوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع كلمة الناس عليه، وكان في قتلهم تنفير
وجمع
كلمة الناس عليه، وكان في قتلهم تنفير، والإسلام بعد في غربة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص شيء على تأليف الناس وأترك شيء لما ينفرهم عن الدخول في طاعته، وهذا أمر كان يختص بحال حياته صلى الله عليه وسلم. وكذلك ترك قتل من طعن عليه في حكمه بقوله في قصة الزبير وخصمه أن كان ابن عمتك، وفي قسمه بقوله إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، وقول الآخر له إنك لم تعدل، فإن هذا محض حقه، له أن يستوفيه وله أن يتركه، وليس للأمة بعده ترك استيفاء حقه، بل يتعين عليهم استيفاؤه، ولا بد ولتقرير هذه المسائل موضع آخر، والغرض التنبيه والإشارة. فصل. ومنها أن أهل العهد
فصلها شيخه ابن تيمية في كتابه الصار المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام.
فصل. ومنها أن أهل العهد والذمة إذا أحدث أحد منهم حدثا فيه ضرر على الإسلام انتقض عهده في ماله ونفسه، وأنه إذا لم يقدر عليه الإمام فدمه وماله هدر، وهو لمن أخذه، كما قال في صلح آل أيلفة: فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وهو لمن أخذه من الناس. وهذا لأنه بالإحداث صار محاربا، حكمه حكم أهل الحرب. فصل. ومنها جواز الدفن بالليل كما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا البجادين ليلا، وقد سئل أحمد عنه فقال: وما بأس بذلك؟ وقال أبو بكر: دفن ليلا، وعلى الدفن وعلي دفن فاطمة ليلا. وقالت عائشة: سمعنا صوت المساحي من آخر الليل في دفن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، ودفن عثمان وعائشة وابن مسعود ليلى. وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلى فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة، وقال: رحمك الله، إن كنت لأواها تلاء للقرآن. قال الترمذي: حديث حسن. وفي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن رجل فقال: من هذا؟ قالوا: فلان دفن البارحة فصلى عليه. فإن قيل
البارحة أقرب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والبارحة أقرب ليلة مضت. نعم.
فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائر، وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. قال الإمام أحمد: إليه أذهب. قيل: نقول بالحديثين
يعني أنه يكره الدفن بالليل إلا بحاجة. لعلك تأتي بكلام الشيخ ناصر في أحكام الجنائز، وإليه ذهب الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز. نعم.
قيل: نقول بالحديثين بحمد الله ولا نرد أحدهما بالآخر، فنكره الدفن بالليل بل نزجر عنه إلا لضرورة أو مصلحة راجحة، كميت مات مع المسافرين بالليل ويتضررون بالإقامة به إلى النهار، وكما إذا خيف على الميت الانفجار ونحو ذلك من الأسباب الانفجار. ماذا المشكلة؟ خيف الانفجار على الميت. وكما إذا خيف على الميت الانفجار ونحو ذلك من الأسباب المرجحة للدفن ليلة. وبالله التوفيق. فصل. ومنها أن الإمام إذا بعث سرية فغنمت غنيمة أو أسرت أسيرا أو أسرت أسيرا أو فتحت حصنا كان ما حصل من ذلك لها بعد تخميسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ما صالح عليه أكيدر من فتح دومة الجندل بين
دومة
مشكلة بالضم بلش
انظر دومة دومة الجندل
من فتح دومة الجندل بين السرية الذين بعثهم مع خالد، وكانوا 420 فارسا، وكانت غنائمهم 2000 بعير و800 رأس، فأصاب كل رجل منهم 5 فرائض.
كيف 5 فرائض؟
5.
لا،
الخمس هم الذين أصابوا الجندل. فأصاب كل رجل منهم 5 فرائض.
لا، كل رجل منهم 5.
فأصاب كل رجل منهم 5 فرائض، وهذا بخلاف ما إذا أخرجت السرية من الجيش في حال الغزو فأصابت ذلك بقوة الجيش، فإن ما أصابوا يكون غنيمة للجميع بعد الخمس والنفل، وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. فصل. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، فهذه المعية هي بقلوبهم وهممهم، لا كما يظنه طائفة من الجهال أنهم معهم بأبدانهم، فهذا محال، لأنهم قالوا له: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة، حبسهم العذر، وكانوا معه بأرواحهم وبدار الهجرة بأشباحهم، وهذا من الجهاد بالقلب، وهو أحد مراتبه الأربع، وهي القلب واللسان والمال والبدن. وفي الحديث: جاهدوا المشركين بألسنتكم وقلوبكم وأموالكم. فصل.
هذا في المعذور.
اللسان دومت.
دومت؟
دومت
الجنة. لا يوجد دومة؟
في دومة، لكن ليس
لا في معظم البلدان ده مكان.
فصل. ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمها، كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه، وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه لما كان.
هذا يرجع إلى ولي الأمر، ليس لأحد الناس أن يفعل ذلك، لغير المنكر باليد يرجع إلى الولاء والسلاطين. نعم.
قال ويسميه أهل الحديث
دومة
بالفتح
وهو
خطأ.
وهو خطأ؟ نعم. أرنتم معجم البلدان
أرنتم. كذلك دومة الجندل، قال أبو سعيد الضريع دومة الجندل في غائط من العبد خمسة فراسيل.
نعم. انظر معجم البلدان أفضل من هذا تخصص. نعم.
لما كان بناؤه ضررا وتفريقا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين، وكل مكان هذا شأنه، فواجب على الإمام تعطيله إما بهدم وتحريق، وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له. وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار، فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بالهدم وأوجب. وكذلك محال المعاصي والفسوق كالحانات وبيوت الخمارين وأرباب المنكرات. وقد
هذا يرجع إلى ولاة الأمر. وما ما جاء عن الشيخ السيد بن تيمية رحمه الله أنه كسر آنية الخمر، فهذا كان من قبل ولي الأمر، ووكله الحاكم بذلك ساعتين. نعم. فلا يحتج بهذا، ولو فعل ذلك ابن تيمية بدون أمر الحاكم لكان مخطئا. نعم. أما قصة عمر في قتله المنافق، هذه القصة فيها فيها الكلب وهو كذاب. نعم.
قال دمة الجندل بضم عوده وفتحه.
معجم البلدان بإذن دومة. نعم.
وقد حرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرية بكمالها هكذا شو.
نعم.
بكمالها يباع فيها الخمر.
هكذا بكمالها.
نعم عندي.
لعله بكاملها. نعم.
قرية بكاملها يباع فيها الخمر، وحرق حانوت روشيد الثقفي.
روشيد
بالضم برضو عندي.
روشيد.
نعم. وحرق حانوت رويشد الثقفي وسماه فويسقة. وحرق قصر سعد عليه لما احتجب فيه عن الرعية. وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت تاركي حضور الجماعة والجمعة، وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم كما أخبره عن ذلك. ومنها أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة، كما لم يصح وقف هذا المسجد. وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر، كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد.
حتى يعني ولو كان وقفا وبني على قبر وكان القبر أولا، يبقى القبر ويهدم المسجد كما قال في الإسلام. وما إذا أدخل القبر المسجد فينبش وينقل إلى مقابر المسلمين ويبقى المسجد ينظف من هذا. وأول من أدخل القبر المسجد الفاطميون، ولا يعرف قبلهم أحد، ولا يعرف قبرهم في المسجد إلا في عهد الدولة الشيعية الفاطمية. وهذا من أنكر المنكرات، ولكن كل هذا يرجع فيه إلى ولي الأمر. هذا من أعظم المنكرات ومن أعظم ذراع وأسباب الشرك، دخول القبور المساجد والعياذ بالله، صلى الله طاهر عنه.
نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق.
منع منه يعني منع من الثاني.
منع منه وكان الحكم للسابق، فلو وضع معا لم يجز، ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز، ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنه من اتخاذ.
هذا فيه ثلاثة أخوال: الحرمة والكراهة والبطلان، وهذا الأظهر أنها باطلة عليه أئمة الدعوة شيخ الإسلام وتلميذه. نعم.
ولعنه من اتخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجا، فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه وغربته بين الناس كما ترى. فصل. ومنها جواز إنشاد الشعر للقادم فرحا وسرورا به ما لم يكن معه محرم من لهو كمزمار وشبابة وعود، ولم يكن غناء يتضمن رقية الفواحش وما حرم الله، فهذا لا يحرمه أحد. وتعلق أرباب السماع الفسقي به كتعلق من يستحل شرب الخمر المسكر، قياسا على أكل العنب وشرب العصير الذي لا يسكر، ونحو هذا من القياسات التي تشبه قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا. ومنها استماع النبي صلى الله عليه وسلم مدح المادحين له وترك الإنكار عليهم، ولا يصح قياس غيره عليه في هذا لما بين المادحين والممدوحين من الفروق، وقد قال احثوا في وجوه المدحين التراب. ومنها ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خلفوا من الحكم والفوائد الجمة فنشير إلى بعضها، فمنها جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله وعن سبب ذلك وما آل إليه أمره، وفي ذلك من التحذير والنصيحة وبيان طرق الخير والشر وما يترتب عليها ما هو من أهم الأمور.
هذا إن كان على هذا السبيل النصيحة والتحذير، وما إن كان على سبيل إظهار التواضع، وقال الشيخ الإسلام من أدق أبواب الرياء ذم النفس على الملأ. بعض الناس يذم النفس على الملأ حتى يقال عنه إنه متواضع يذم نفسه. لا نعم.
ومنها جواز مدح الإنسان نفسه بما فيه من الخير إذا لم يكن على سبيل الفخر والترفع. ومنها تسلية الإنسان نفسه عما لم يقدر له.
نعم. قال أين هذا؟ ولم أكن تخلفت عن غزوة غزاها رسول إلا ما كان من يوم بدر. نعم.
ومنها تسلية الإنسان نفسه عما لم يقدر له من الخير بما قدر له من نظيره أو خير منه. ومنها أن بيعة العقبة كانت من أفضل مشاهد الصحابة حتى إن كعبا كان لا يراها دون مشهد بدر،
ولذلك ذكرها أنه حضر العقبة وكل الغزوات. نعم نعم.
ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة، وذكر الباء في الليل في حديث جابر رضي الله عنه،
وهو
صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبل سكتنا في وكفنا في كتا غير طائل وقبل ليل، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يقر إنسان
يعني الحرمة إذا الحاجة.
نعم.
المعروف أنه يكره. نعم. المعروف الكراهة، الكراهة أولى. نعم.
ومنها أن الإمام إذا رأى المصلحة يستر عن رعيته بعض ما بعض في أن يستر عن رعيته بعض ما يهم به ويقصده بعض ما يهم به ويقصده من العدو ويوري به عنه استحب له ذلك أو يتعين بحسب المصلحة. ومنها أن السترة والكتمان إذا تضمن
السترة.
أن السترة
السترة
عندي بالكسر جد
بالكسر سي.
نعم
عندي في وجه السترة.
ومنها أن السترة والكتمان إذا تضمن مفسدة لم يجز. ومنها أن الجيش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم ديوان، وأول من دون الديوان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا من سنته التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها وظهرت مصلحتها وحاجة المسلمين إليها. ومنها أن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم في انتهازها والمبادرة إليها والعجز في تأخيرها والتسويف بها، ولا سيما إذا لم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلها، فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاض فقلما ثبتت، والله سبحانه يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهزه بأن يحول بين قلب بأن يحول بين قلبه وإرادته.
هذا هو العظيم. نعم.
فلا يمكنه بعد من فلا يمكنه بعد من إرادته عقوبة له، فمن لم يستجب لله ورسوله إذا دعاه حال بينه وبين قلبه وإرادته فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقد صرح الله سبحانه بهذا في قوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وهو كثير في القرآن. ومنها أنه لم يكن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أحد رجال ثلاثة: إما مغموص عليه في النفاق، أو رجل من أهل الأعذار، أو من خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمله على المدينة، أو خلفه لمصلحة. ومنها أن الإمام والمطاع لا ينبغي له أن يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور، بل يذكره ليراجع الطاعة ويتوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بتبوك ما فعل كعب ولم يذكر سواه من المخلفين استصلاحا له ومراعاة وإهمالا للقوم المنافقين. ومنها جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية أو حمية أو ذبا عن الله ورسوله. ومن هذا طعن أهل الحديث في من طعنوا فيه من الرواة. ومن هذا طعن ورثة الأنبياء وأهل السنة في أهل الأهواء والبدع لله لا لحظوظهم وأغراضهم. ومنها جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد أنه وهم وغلط كما قال معاذ رضي الله عنه للذي طعن في كعب: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على واحد منهما. ومنها أن السنة للقادم من السفر أن يدخل البلد على وضوء، وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته فيصلي فيه ركعتين، ثم يجلس للمسلمين عليه ثم ينصرف إلى أهله. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل علانية من أظهر الإسلام من المنافقين ويكل سريرته إلى الله ويجري عليه حكم الظاهر ولا يعاقبه بما لم يعلم من سره. ومنها ترك الإمام والحاكم رد السلام على من أحدث حدثا تأديبا له وزجرا لغيره، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه رد على كعب بل قابل سلامه بتبسم المغضب. ومنها أن التبسم قد يكون عن الغضب كما يكون عن التعجب والسرور، فإن كل منهما يوجب انبساط دم والقلب وثورانه.
انبساط دم القلب
من غير واو عندي واو. فإن كل منها يوجب انبساط دم القلب وثورانه. أحذف ده
وثورانه.
أحذف الواو.
نعم.
فإن كلا منهما يوجب انبساط دم القلب وثورانه، ولهذا ولهذا تظهر حمرة الوجه لسرعة ثوران الدم فيه، فينشأ عن ذلك السرور والغضب تعجب يتبعه ضحك وتبسم، فلا يغتر المغتر بضحك القادر عليه في وجهه، ولا سيما عند المعتبة كما قيل: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث مبتسم. ومنها معاتبة الإمام والمطاع أصحابه ومن يعز عليه ويكرم عليه، فإنه عاتب الثلاثة دون سائر من تخلف عنه، وقد أكثر الناس من مدح عتاب الأحبة واستلذاذه والسرور به، فكيف بعتاب أحب الخلق على الإطلاق إلى المعتوب عليه؟ ولله ما كان أحلى ذلك العتاب وما أعظم ثمرته وأجل فائدته، ولله ما نال به الثلاثة من أنواع المسرات وحلاوة الرضا وخلع القبول. ومنها توفيق الله لكعب وصاحبيه رضي الله عنهم فيما جاءوا به من الصدق، ولم يخذلهم حتى كذبوا واعتذروا بغير الحق، فصلحت عاجلتهم وفسدت عاقبتهم كل الفساد، والصادقون تعبوا في العاجلة بعض التعب فأعقبهم صلاح العاقبة، والفلاح كل الفلاح وعلى هذا قامت الدنيا والآخرة، فمرارات المبادي حلاوات في العواقب، وحلاوات المبادي مرارات في العواقب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب رضي الله عنه: أما هذا فقد صدق، دليل ظاهر في التمسك بمفهوم اللقب عند قيام قرينة تقتضي تخصيص المذكور بالحكم، كقوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. وقوله في هذا الحديث: أما هذا فقد صدق. وهذا مما لا يشك السامع أن المتكلم قد قصد تخصيصه بالحكم. وقول كعب: هل لقي هذا معي أحد؟ فقالوا: نعم، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. فيه أن الرجل ينبغي له أن يرد حر المصيبة بروح التأسي بمن لقي مثل ما لقي. وقد أرشد سبحانه إلى ذلك بقوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وهذا هو الروح الذي منعه الله سبحانه أهل النار فيها بقوله: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وقوله: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة. هذا الموضع مما عد من أوهام الزهري، فإنه لا يحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير البتة ذكر هذين الرجلين في أهل بدر، لا ابن إسحاق ولا موسى بن عقبة ولا الأموي ولا الواقدي ولا أحد ممن عد أهل بدر. وكذلك ينبغي ألا يكون من أهل بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر حاطبا ولا عاقبه وقد جس عليه، وقال لعمر رضي الله عنه لما هم
جس جاسوس، دل يعني على أن الرسول قال مليس قصة حاطب أبي بلتعة.
وقال لعمر رضي الله عنه لما هم بقتله: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأين ذنب التخلف من ذنب الجس أو الجس؟ قال أبو الفرج بن الجرزي: ولم أزل حريصا على كشف ذلك وتحقيقه حتى رأيت أبا بكر الأثرم قد ذكر الزهري وذكر فضله وحفظه وإتقانه، وأنه لا يكاد يحفظ عليه غلط إلا في هذا الموضع، فإنه قال: إن مرارة بن الربيع وهلال بن أمية شهدا بدرا، وهذا لم يقله أحد غيره، والغلط لا يعصم منه إنسان. فصل. وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلف عنه دليل على صدقهم وكذب الباقين، فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب، وأما المنافقون فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجر، فدواء هذا المرض لا يعمل في مرض النفاق ولا فائدة فيه. وهكذا يفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم، فيؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة، فلا يزال مستيقظا حذرا. وأما من سقط من عينه وهان عليه فإنه يخلي بينه وبين معاصيه، وكلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة، والمغرور يظن أن ذلك من كرامته عليه، ولا يعلم أن ذلك عين الإهانة، وأنه يريد به العذاب الشديد والعقوبة التي لا عاقبة معها، كما في الحديث المشهور: إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه عقوبته في الدنيا، فيرد يوم القيامة بذنوبه. وفيه دليل أيضا على هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتب، ويكون هجرانه لمن فعل ما يستوجب العتب ويكون هجرانه دواء له، بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه إذ المراد تأديبه لا إتلافه.
هذا في حق أصحاب المعاصي، أما أهل البدع فهو جريء مطلقا.
وقوله: حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالتي أعرف، هذا التنكر يجده الخائف والحزين والمهموم في الأرض وفي الشجر والنبات، حتى يجده في من لا يعلم حاله من الناس، ويجده أيضا المذنب العاصي بحسب جرمه، حتى في خلق زوجته وولده وخادمه ودابته، ويجده في نفسه أيضا، فتتنكر له نفسه حتى ما كأنه هو ولا كأن أهله وأصحابه، ومن يشفق عليه بالذين يعرفهم. وهذا سر من الله لا يخفى إلا على من هو ميت القلب، وعلى حسب حياة القلب يكون إدراك هذا التنكر والوحشة، وما لجرح بميت إيلامه. ومن المعلوم أن هذا التنكر والوحشة كان لأهل النفاق أعظم، ولكن لموت قلوبهم لم يكونوا يشعرون به. وهكذا القلب إذا استحكم مرضه واشتد ألمه بالذنوب والإجرام لم يجد هذه الوحشة والتنكر ولم يحس بها، وهذه علامة الشقاوة، وأنه قد أيس من عافية هذا المرض، وأعيى الأطباء شفاؤه، والخوف والهم مع الريبة، والأمن والسرور مع البراءة من الذنب. فما في الأرض أشجع من بريء، ولا في الأرض أخوف من مريب وهذا القدر قد ينتفع به المؤمن البصير إذا ابتلي به ثم راجع، فإنه ينتفع به نفعا عظيما من وجوه عديدة تفوت الحصرة ولو لم يكن ولو لم يكن منها إلا استثماره من ذلك أعلام النبوة وذوقه نفسي ما أخبر به الرسول نعم وذوقه وذوقه نفس ما أخبر به الرسول فيصير تصديقه ضروريا عنده ويصير ما ناله من الشر بمعاصيه ومن الخير بطاعاته من أدلة صدق النبوة الذوقية التي لا تتطرق إليها الاحتمالات وهذا كمن أخبرك أن في هذه الطريق من المعاطب والمخاوف كيت وكيت على التفصيل فخالفته وسلكتها فرأيت عين ما أخبرك به فإنك تشهد صدقه في نفس أخلاقك في نفس خلافك له وأما إذا سلكت طريق الأمن وحدها ولم تجد من تلك المخاوف شيئا فإنه وإن شهد صدق المخبر بما ناله من الخير والظفر مفصلا صدق المخبر بما ناله من الخير والظفر مفصلا فإن علمه بتلك يكون مجملا فصل ومنها أن هلال بن أمية ومرارة قعدا في بيوتهما وكان يصليان في بيوتهما ولا يحضران الجماعة وهذا يدل على أن هجران المسلمين للرجل عذر يبيح له التخلف عن الجماعة أو يقال من تمام هجرانه أن لا يحضر جماعة المسلمين لكن يقال فكعب كان يحضر الجماعة ولم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا عتب عليهما على التخلف وعلى هذا فيقال لما أمر المسلمون بهجرهم تركوا لم يؤمروا ولم ينهوا ولم يكلموا فكان من حضر منهم الجماعة لم يمنع ومن تركها لم يكلم أو يقال لعلهما ضعفا وعجزا عن الخروج ولهذا قال كعب وكنت أنا أجلد القوم وأشبهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين
لعل هذا أوجه التوجيهات وأخوها نعم ضعفا فكان كعب أشبهم في مواجهة هذا الهجر العظيم نعم.
وقوله وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا فيه دليل على أن الرد على من يستحق الهجر غير واجب إذ لو وجب الرد لم يكن بد من سماء من إسماعه وقوله حتى إذا طال ذلك علي تسورت جدار حائط أبي قتادة فيه دليل على دخول الإنسان دار صاحبه وجاره إذا علم رضاه بذلك وإن لم يستأذن
إذا علم رضاه بذلك نعم.
وفي قول أبي قتادة رضي الله عنه له الله ورسوله أعلم دليل على أن هذا ليس بخطاب ولا كلام له فلو حلف لا يكلمه فقال مثل هذا الكلام جوابا له لم يحنث ولا سيما إذا لم ينوي به مكالمته وهو الظاهر من حال أبي قتادة رضي الله عنه وفي إشارة الناس إلى النبطي الذي كان يقول من يدل على كعب بن مالك دون نطقهم له تحقيق لمقصود الهجر وإلا فلو قالوا له صريحا ذاك كعب بن مالك لم يكن ذلك كلاما له فلا يكونون به مخالفين للنهي ولكن لفرط تحريهم وتمسكهم بالأمر لم يذكروه له بصريح اسمه وقد يقال إن في الحديث عنه بحضرته وهو يسمع نوع مكالمة له ولا سيما إذا جعل ذلك ذريعة إلى المقصود بكلامه وهي ذريعة قريبة فالمنع من ذلك من باب منع الحيل وسد الذرائع وهذا أفقه وأحسن وفي مكاتبة ملك غسان له بالمصير إليه ابتلاء من الله تعالى وامتحان لإيمانه ومحبته لله ورسوله وإظهار للصحابة أنه ليس ممن ضعف إيمانه بهجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين له ولا هو ممن تحمله الرغبة في الجاه والملك مع هجران الرسول والمؤمنين له على مفارقة دينه فهذا فيه من تبرئة الله له من النفاق وإظهار قوة إيمانه وصدقه لرسوله وللمسلمين ما هو من تمام نعمة الله عليه ولطفه به وجبره لكسره وهذا البلاء يظهر لب الرجل وسره وما ينطوي عليه فهو كالكير الذي يخرج الخبيث من الطيب
هذا كلام طيب الهجر ينظف الإنسان وينقيه نعم
أرفع وقوله فتيممت بالصحيفة التنور فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة في الدين، وأن الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره، وهذا كالعصير إذا تخمر وكالكتاب الذي يخشى منه الضرر والشر، فالحزم إلى المبادرة إلى إتلافه وإعدامه. وكانت غسان إذ ذاك وهم ملوك عرب الشام حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينعلون خيولهم لمحاربته، وكانوا ينعلون خيولهم لمحاربته، وكان هذا لما بعث
هذا العدو الظاهر هي يمكن أن تستعيد له، أما المنافق والعياذ بالله هذا أخطر عدو. وأنا أعجب الله من هذا السكي الذي ظهر مؤخرا على الشيخ رسال، اسمه هو السكي هذا الجديد
حسين حسن حسن طاوع
الرجل جلس سنوات مع الشيخ رسال في سن الشيخ تقريبا، هو ابناؤه 3 و4 و5 ويمدح الشيخ رسال وشيخنا وإلى آخره، وخرج الآن يقول أنا ما كنت يعني أنا أعرف أنه على ضلال وعلى باطل وكذا وكذا. كيف يعيش إنسان بأي قلب هذا يعيش يمدح في الوجه؟ ولأول فرصة أول أوقات مواقفة الشيخ خرج يهاجم الشيخ رسال، أظن اسمه نبيل السكي، من سك
سرد أم جالس
لا جالس هذا كان ملازم، وهذا شيء عجيب بإذن الله. كان عندك شيء أظهره للشيخ أول شيء، أو من هو أعلى من الشيخ أظهره ووضحه، أما أن تجلس في مخادرة الرجل وصحبته وتمدحه في وجهه إذا جاءت فرصة لذبحه تذبحه، هذا والعياذ بالله ليس من المروءة فضلا عن الديانة، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من الخيانة، خبيثة البطانة، نعم داء خطير الخيانة والعياذ بالله. نعم.
وكان هذا لما بعث شجاع بن وهب الأسدي إلى ملكهم الحارث ابن أبي شمر الغساني يدعوه إلى الإسلام، وكتب معه إليه. قال شجاع: فانتهيت إليه وهو في غوطة دمشق، في غوطة دمشق، وهو مشغول بتهيئة الأنزال والألطاف لقيصر، وهو جاء من حمص إلى إيلياء، فأقمت على بابه 2 أو 3، فقلت لحاجبه: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. فقال: لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذا. وجعل حاجبه، وكان روميا اسمه مري، يسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه، فيرق حتى يغلب عليه البكاء، ويقول: إني قرأت الإنجيل فأجد صفة هذا النبي بعينه، فأنا أؤمن به وأصدقه، فأخاف من الحارث أن يقتلني، وكان يكرمني ويحسن ضيافتي. وخرج الحارث يوما فجلس، فوضع التاج على رأسه، فأذن لي عليه، فدفعت إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأه ثم رمى به، قال: من ينتزع مني ملكي؟ وقال: أنا سائر إليه، ولو كان باليمن جئته، علي بالناس، فلم تزل تعرض حتى قام، وأمر بالخيول تنعل، ثم قال: أخبر صاحبك بما ترى. وكتب إلى قيصر يخبره خبري وما عزم عليه، فكتب إليه قيصر: ألا تسر ولا تعبر إليه، وأله عنه، ووافني بإيلياء. فلما جاءه جواب كتابه دعاني، فقال: متى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟ فقلت: غدا. فأمر لي 100 مثقال ذهب، ووصلني حاجبه بنفقة وكسوة، وقال: اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام. فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: باد ملكه. وأقرأته من حاجبه السلام، وأخبرته بما قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. ومات الحارث بن أبي شمر عام الفتح. ففي هذه المدة أرسل ملك غسان يدعو كعبا إلى اللحاق به، فأبت له سابقة الحسنى أن يرغب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه.
طيب بغي كثير. طيب لعلنا نتفق اليوم بهذا القدر، ونكون إن شاء الله داخل قصة غدا، وفق الله إياكم وحبه وارضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أن يجزي ابن القيم عنا خيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا استكمال لفوائد حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه من كتاب زاد المعاد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: فصل في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم لما مضى لهم 40 ليلة، كالبشارة بمقدمات الفرج والفتح من وجهين، أحدهما كلامه لهم وإرساله إليهم بعد أن كان لا يكلمهم بنفسه ولا برسوله، الثاني من خصوصية أمرهم باعتزال النساء، وفيه تنبيه وإرشاد لهم إلى الجد والاجتهاد في العبادة وشد المئزر واعتزال محل اللهو واللذة والتعوض عنه بالإقبال على العبادة، وفي هذا إيذان بقرب الفرج، وأنه قد بقي من العتب أمر يسير. وفقه هذه القصة أن زمن العبادات ينبغي فيه تجنب النساء كزمن الإحرام وزمن الاعتكاف وزمن الصيام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر هذه المدة في حق هؤلاء بمنزلة أيام الإحرام والصيام في توفرها على العبادة، ولم يأمرهم بذلك من أول المدة رحمة بهم وشفقة عليهم، إذ لعلهم يضعف صبرهم عن نسائهم في جميعها، فكان من اللطف بهم والرحمة أن أمروا بذلك في آخر المدة كما يؤمر به الحاج من حين يحرم لا من حين يعزم على الحج. وقول كعب لامرأته:
وكذلك الصائم، الحمد لله، رسوما يعتك في العشر الأواخر ويعتزل النساء فيها فقط، ليس في كل الشهر، وإن كان مشروع الاعتكاف لكن السنة المؤكدة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم تكف في العشر الأواخر فقط.
وقول كعب لامرأته رضي الله عنهما: الحقي بأهلك، دليل على أنه لم يقطع بهذه اللفظة وأمثالها.
لم يقع،
يقطع عندكم
يقطع جميعا، أفضل يقع.
نعم. على دليل على أنه لم يقع بهذه اللفظة وأمثالها طلاق ما لم ينوه، والصحيح إن لفظ
ما لم ينوه
ما لم ينوه، والصحيح إن لفظ الطلاق والعتاق،
لأن هذا اللفظ غير
صريح،
غير صريح، لا بد من نية، إذا لم ينوه لا يقع، إذا نواه وقع. نعم.
والصحيح إن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا أراد به غير تسييب الزوجة وإخراج الرقيق عن ملكه لا يقع به طلاق ولا عتاق، هذا هو الصواب الذي ندين الله به ولا نرتاب فيه البتة. فإذا قيل له: إن غلامك فاجر أو جاريتك تزني أو جاريتك تزني، فقال: ليس كذلك، بل هو غلام عفيف حر وجارية عفيفة حرة، ولم يرد بذلك حرية العتق، وإنما أراد حرية العفة، فإن جاريته وعبده لا يعتقان بهذا أبدا. وكذا إذا قيل له: كم لغلامك عندك سنة، فقال: هو عتيق عندي، وأراد قدم ملكه له، لم يعتق بذلك. وكذلك إذا ضرب امرأته الطلقة فسئل عنها فقال: هي طالق، ولم يخطر بقلبه إيقاع الطلاق، وإنما أراد أنها في طلق الولادة لم تطلق بهذا. وليست هذه الألفاظ مع هذه القرائن صريحة إلا فيما أريد بها.
لكن إذا لم يكن قرينة وأطلق لفظ الطالق هذا لفظ صريح، إذا قال امرأتي فلان الطالق هذا لفظ صريح، لكن هنا قرينة أن في الطلق، طلق الولادة. نعم.
ودل السياق عليها، فدعوى أنها صريحة في العتاق والطلاق مع هذه القرائن مكابرة، ودعوى باطلة قطعا. فصل. وفي سجود كعب رضي الله عنه حين سمع صوت المبشر دليل ظاهر أن تلك كانت عادة الصحابة وهي سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم.
ولا يشترط فيه الوضوء، ولا يشترط فيه استقبال القبلة، ولا ستر العورة، مما يشترط في الصلاة. كذا سجود التلاوة على الصحيح من قول العلماء، سجود الشكر وسجود التلاوة، لأنه ليس بصلاة، الصلاة لابد أن تكون ركعة تامة من قيام وركوع وسجود.
والنقم المندفعة. وقد سجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءه قتل مسيلمة الكذاب، وسجد علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
صلح
فيش
أبي عم
وسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما وجد ذا الثدي مقتولا في الخوارج وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بشره جبريل أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة وسجد حين شفع لأمته فشفعه الله فيهم ثلاث مرات وأتاه بشير فبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة فقام فخر ساجدا وقال أبو بكر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا وهي آثار صحيحة لا مطعن فيها وفي استباق صاحب الفرس والراقي على سلع ليبشر كعبا رضي الله عنه دليل على حرص القوم على الخير واستباقهم إليه وتنافسهم في مسرة بعضهم بعضا وفي نزع كعب رضي الله عنه ثوبيه وإعطائهما للبشير دليل على أن إعطاء المبشرين من
المبشرين
دليل على أن إعطاء المبشرين من مكارم الأخلاق والشيم وعادة الأشراف وقد أعتق العباس رضي الله عنه غلامه لما بشره أن عند الحجاج بن علاط من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسره وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع ثيابه وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية والقيام إليه إذا أقبل ومصافحته فهذه سنة مستحبة وهو جائز لمن تجددت له نعمة دنيوية وأن الأولى أن يقال
انظر في رواية هل وجد عناق كعب بن مالك لما جاء توبته قال فعانق أو ابن عمه أو قتادة
فهذه سنة
أبو طلحة أظن في الحديث أبو طلحة فلم أنسى له
لما تصور الجدار من
لا لما كان عمي أبو قتادة
الجدار لأبي قتادة انظر
فهذه سنة مستحبة وهو جائز لمن تجددت له نعمة دنيوية وأن الأولى أن يقال له ليهنك ما أعطاك الله وما من الله به عليك ونحو هذا الكلام فإن فيه تولية النعمة ربها والدعاء لمن نالها بالتهني بها وفيه دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله وقبول الله توبته وقبول الله توبته وقبول الله توبته لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك فإن قيل فكيف يكون هذا اليوم خيرا من يوم إسلامه قيل هو مكمل ليوم إسلامه ومن تمامه فيوم إسلامه بداية سعادته ويوم توبته كمالها وتمامها والله المستعان وفي سرور رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وفرحه به واستنارة وجهه دليل على ما جعل الله فيه من كمال الشفقة على الأمة والرحمة بهم والرأفة حتى لعل فرحه كان أعظم من فرح كعب وصاحبيه وقول كعب رضي الله عنه يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي دليل على استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك دليل على أن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه بل يجوز له أن يبقي له منه بقية وقد اختلفت الرواية في ذلك ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمسك عليك بعض مالك ولم يعين له قدرا بل أطلق ووكله إلى اجتهاده في قدر الكفاية وهذا هو الصحيح فإنما نقص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز له التصدق به فنذره لا يكون طاعة فلا يجب الوفاء به وما زاد على قدر كفايته وحاجته فإخراجه والصدقة به أفضل، فيجب إخراجه إذا نذره، هذا قياس المذهب ومقتضى قواعد الشريعة. ولهذا تقدم كفاية، ولهذا تقدم كفاية الرجل وكفاية أهله على أداء الواجبات المالية، سواء كانت حقا لله كالكفارات والحج، أو حقا للآدميين كأداء الديون. فإن نترك للمفلس ما لا بد منه من مسكن وخادم وكسوة وآلة حرفة، أو ما يتجر به لمؤنته إن فقدت الحرفة، ويكون حق الغرماء فيما بقي. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن من نذر الصدقة بماله كله أجزاءه ثلثه، واحتج له أصحابه بما روي في قصة كعب هذه أنه قال: يا رسول الله، إن من توبتي إلى الله ورسوله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة. قال: لا. قلت: فنصفه؟ قال: لا. قلت: فثلثه؟ قال: نعم. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. رواه أبو داود. وفي ثبوت هذا ما فيه، فإن الصحيح في قصة كعب رضي الله عنه هذه ما رواه أصحاب الصحيح من حديث الزهري عن ولد كعب بن مالك عنه رضي الله عنه أنه قال: أمسك عليك بعض مالك من غير تعيين لقدره، وهو أعلم بالقصة من غيرهم، فإنهم ولده، وهم أعلم بالقصة من غيرهم، فإنهم ولده وعنه نقلوها. فإن قيل: فما تقولون فيما رواه الإمام أحمد في مسنده أن أبا لبابة ابن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك الثلث. قيل: هذا هو الذي احتج به أحمد، لا بحديث كعب رضي الله عنه، فإنه قال في رواية ابنه عبد الله: إذا نذر أن يتصدق بماله كله أو ببعضه وعليه دين أكثر مما يملكه، أكثر مما يملكه، فالذي أذهب إليه أنه يجزئه من ذلك الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا لبابة بالثلث، وأحمد أعلم بالحديث أن يحتج بحديث كعب هذا الذي فيه ذكر الثلث، إذ المحفوظ في هذا الحديث: أمسك عليك بعض مالك. وكأن أحمد رأى تقييد إطلاق حديث كعب رضي الله عنه هذا بحديث أبي لبابة. وقوله في من نذر أن يتصدق بماله كله أو ببعضه أو عليه دين يستغرقه إنه يجزئه من ذلك الثلث، دليل على انعقاد نذره وعليه دين يستغرق ماله، ثم إذا قضى الدين أخرج مقدار ثلث ماله يوم النذر. وهكذا قال في رواية ابنه عبد الله: إذا وهب ماله وقضى دينه واستفاد غيره فإنه يجب عليه إخراج ثلث ماله يوم حنثه، يريد بيوم حنثه يوم نذره، فينظر قدر الثلث ذلك اليوم فيخرجه بعد قضاء دينه. وقوله أو ببعضه يريد أنه إذا نذر الصدقة بمعين من ماله أو بمقدار كألف ونحوها فيجزئه ثلثه كنذر الصدقة بجميع ماله. والصحيح من مذهبه لزوم الصدقة بجميع المعين. وفيه رواية أخرى أن المعين إن كان ثلث ماله فما دونه لزمه الصدقة بجميعه، وإن زاد على الثلث لزمه منه بقدر الثلث، وهو أصح عند أبي البركات.
أبو البركات مجد تيمية، جد شيخ الإسلام. نعم.
وبعد، فإن الحديث ليس فيه دليل على أن كعبا وأبا لبابة رضي الله عنهما نذرا منجزا، وإنما قال: إن من توبتنا أن ننخلع من أموالنا، وهذا ليس بصريح في النذر، وإنما فيه العزم على الصدقة بأموالهما شكرا لله على قبول توبتهما. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المال يجزئ من ذلك ولا يحتاجان إلى إخراجه كله، وهذا كما قال لسعد رضي الله عنه وقد استأذنه أن يوصي بماله كله فأذن له في قدر الثلث. فإن قيل هذا يدفعه أمران: أحدهما قوله يجزئك، والإجزاء إنما يستعمل في الواجب، والثاني أن منعه من الصدقة بما زاد على الثلث دليل على أنه ليس بقربة، إذ الشارع لا يمنع من القرب، ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء به. قيل: أما قوله يجزئك فهو بمعنى يكفيك، فهو من الرباعي وليس من جزى عنه إذا قضى عنه.
الرباعي هو ماذا؟
أجزاء.
أجزاء.
يقال أجزأني إذا كفاني، وجزى عنه إذا قضى عني، وجزى عني إذا قضى عني. وهذا هو الذي يستعمل في الواجب، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة رضي الله عنه في الأضحية: تجزئ عنك ولم تجزي عن أحد بعدك. والكفاية تستعمل في الواجب والمستحب. تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك. والكفاية تستعمل في
ولن تجزي. عندك ولا؟
ولن تجزي. ولن تجزي عن أحد بعدك. والكفاية تستعمل في الواجب والمستحب. وأما منعه من الصدقة بما زاد عن على الثلث فهو إشارة منه عليه بالأرفق به، وما يحصل له به منفعة دينه ودنياه. فإنه لو مكنه من إخراج ماله كله لم يصبر على الفقر والعدم، كما فعل بالذي جاءه بالصرة ليتصدق بها فضربه بها ولم يقبلها منه خوفا عليه من الفقر وعدم الصبر. وقد يقال وهو أرجح إن شاء الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل كل واحد ممن أراد الصدقة بماله بما يعلم من حاله، فمكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه من إخراج ماله كله وقال: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فلم ينكر عليه، وأقر عمر على الصدقة رضي الله عنه على الصدقة بشطر ماله، ومنع صاحب الصرة من التصدق بها، وقال لكعب رضي الله عنه: أمسك عليك بعض مالك.
إن الصديق كان عنده تجارة يأتيه مال كل يوم، فمثل هذا تصدق بالمال الذي عنده كله عنده مال. أما شخص عنده راتب ويخرج الراتب ويجلس يشحذ الناس طوال الشهر، هذا من العبث.
وقال لكعب: أمسك عليك بعض مالك. وهذا ليس فيه تعيين المخرج بأنه الثلث، ويبعد جدا بأن يكون الممسك ضعفي المخرج في هذا اللفظ. وقال لأبي لبابة رضي الله عنه: يجزئك الثلث. ولا تناقض بين هذه الأخبار. وعلى هذا فمن نذر الصدقة بماله كله أمسك منه ما يحتاج إليه هو وأهله، ولا يحتاجون معه إلى سؤال الناس مدة حياتهم من رأس مال أو عقار أو أرض يقوم مغلها بكفايتهم، وتصدق بالباقي والله أعلم. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: يتصدق منه بقدر الزكاة ويمسك الباقي. وقال جابر بن زيد: إن كان 2000 فأكثر أخرج عشره، وإن كان 1000 فما دون فسبعه، وإن كان 500 فما دون فخمسه، وإن كان 500 فما دون فخمسه. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يتصدق بكل ماله الذي تجب فيه الزكاة، وما لا تجب فيه الزكاة ففيه روايتان: أحدهما يخرجه، والثانية لا يلزمه منه شيء. وقال الشافعي: تلزمه الصدقة بماله كله. وقال مالك والزهري وأحمد: يتصدق بثلثه. وقال الطائفة: يلزمه كفارة يمين فقط. فصل: ومنها عظم مقدار الصدق وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به، فما أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق، ولا أهلك من أهلكه إلا بالكذب. وقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمين: سعداء وأشقياء، فجعل السعداء هم أهل الصدق والتصديق، والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب، وهو تقسيم حاصل مضطرد منعكس. فالسعادة دائرة مع الصدق والتصديق، والشقاوة دائرة مع الكذب والتكذيب. وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا ينفع العباد يوم القيامة إلا صدقهم، وجعل علم المنافقين الذي تميزوا به هو الكذب في أقوالهم وأفعالهم، فجميع ما نعاه عليهم أصله الكذب في القول والفعل. فالصدق بريد الإيمان، ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحيلته ولباسه، بل هو لبه وروحه. والكذب يريد الكفر، والكذب بريد الكفر والنفاق، ودليله ومركبه. والكذب بريد الكفر والنفاق، ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحليته ولباسه ولبه. فمضادة الكذب للإيمان كمضادة الشرك للتوحيد، فلا يجتمع الكذب والإيمان إلا ويطرد أحدهما صاحبه ويستقر موضعه والله سبحانه أنجى الثلاثة بصدقهم وأهلك غيرهم من المخلفين بكذبهم. فما أنعم
هذا المراد بالإيمان الإيمان الكامل إلا الكذب كبيرة ليس كفرا إلا إذا استحل. أين هذا من قول برهاني وجماعته الكذب لمصلحة الدعوة بقصة أصحاب الأخدود؟ يقول هذا في جواز الكذب لمصلحة الدعوة. انظر لكلام ابن القيم: دعوة قامت على الكذب هذه تفلح؟ لا والله أبدا. نعم.
فما أنعم الله على عبد بعد الإسلام بنعمة أفضل من الصدق الذي هو غذاء الإسلام وحياته، ولا ابتلاه ببلية أعظم من الكذب الذي هو مرض الإسلام وفساده، والله المستعان. وقوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هذا من أعظم ما يعرف العبد قدر التوبة وفضلها عند الله، وأنه غاية كمال المؤمن، فإنه سبحانه أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الغزوات، بعد أن قضوا نحبهم وبذلوا نفوسهم وأموالهم وديارهم لله، وكان غاية أمرهم أن تاب عليهم. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم توبة كعب رضي الله عنه خير يوم مر عليهم منذ ولدته أمه إلى ذلك اليوم. ولا يعرف هذا حق معرفته إلا من عرف الله وعرف حقوقه عليه وعرف ما ينبغي له من عبوديته وعرف نفسه وصفاتها وأفعالها، وأن الذي قام به من العبودية بالنسبة إلى حق ربه عليه كقطرة في بحر، هذا إذا سلم من الآفات الظاهرة والباطنة، فسبحان من لا يسع عباده غير عفوه ومغفرته وتغمده لهم بمغفرته ورحمته، وليس إلا ذلك أو الهلاك فإن وضع عليهم عدله فعذب أهل سماواته وأرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، وإن رحمهم فرحمته خير لهم من أعمالهم، ولا ينجي أحدا منهم عمله.
شيخنا، فإن وضع عليهم عدله فعذب أهل سماواته. مش حضرتك أنا سألت حضرتك من قبل قلت لي هذا كلام الله
هذا الحديث عذبه غير ظالم له، لكن هناك في عذاب أهل الطاعة إن عذب أهل الطاعة وأنجى أهل المعاصي والكفر يقولون هذا عدل. لا.
فصل. وتأمل تكريره سبحانه توبته عليهم مرتين في أول الآية وآخرها، فإنه تاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة، فلما تابوا تاب عليهم ثانيا بقبولها منهم، وهو الذي وفقهم لفعلها وتفضل عليهم بقبولها، فالخير كله منه وبه وله وفي يديه، يعطيه من يشاء إحسانا وفضلا ويحرمه من يشاء حكمة وعدلا. فصل. وقوله تعالى:
إذن أنت أعطاك الله أحمد الله، منعك الله هذه حكمة وعدل، كنت غنيا من فضل الله أشكره، كنت فقيرا أصبر واحتسب، وأعلم أن هذا الحكمة، الله حكيم لا يريد أن يعذبك ولكنه حكيم سبحانه وتعالى.
فصل. وقوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، قد فسرها كعب بالصواب، وهو أنهم خلفوا من بين حلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
من بين من حلف
وهو أنهم خلفوا من بين من حلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذر من المتخلفين، فخلف هؤلاء الثلاثة عنهم وأرجأ أمرهم دونهم. وليس ذلك تخلفهم عن الغزو، لأنه لو أراد ذلك لقال تخلفوا، كما قال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. وذلك لأنهم
على الثلاث الذين
خلفوا
يعني من قبل الله تخلفت توبتهم.
وذلك لأنهم تخلفوا بأنفسهم بخلاف تخليفهم عن أمر المتخلفين سواهم، فإن الله سبحانه هو الذي خلفهم عنهم، ولم يتخلفوا عنه بأنفسهم والله أعلم. فصل في حدة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة 9 بعد مقدمه من تبوك. قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من تبوك بقية رمضان وشوالا وذا القعدة، ثم بعث أبا بكر أميرا على الحج سنة 9 ليقيم للمسلمين حجهم، والناس من أهل
أنا العلامة قطعت عندي بعد عشر.
نعم، هذه فوائد عظيمة من القيمة الله، تدل على سعة علمه واستحضاره لمعاني النصوص، بل واستحضاره لمذاهب العلماء وأقواله في المسائل رحمه الله. صلى الله ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق، الصدق مع الله في القول والعمل، وأن يرزقنا التوبة الصادقة، توبة النصوح من أعمال الفاسدة في الباطن أو في الظاهر.